عمر عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم الى وقال السؤال والاطاعه منها. خرج مسلم في كتاب التقدير صحيح من طريق كثير عن صحيح عن ابي هريره. وقد أخرج مالك في الموضوع وأحمد بن المثنى من طريق سؤال بن أبي صالح فيه وفيه: وأنت لناصح من ولاه
الله
وأنت ناصح من ولاه الله أمركم ولم يدخل مالك ولا تفرقوا.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة بعد كلامه على الأدلة القرآنية على ذلك، فذكر أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وها هنا فائدتان: إحداهما أن العزو فيما يتعلق بمسلم رحمه الله، إذا أردت أن تعزو إلى كتاب مسلم من جهة صنيعه وتصنيفه فإنك تعزو إلى الكتب دون الأبواب، لأن الأبواب ليست من كلام مسلم رحمه الله، فلا ينبغي لك أن تقول أخرجه مسلم في كتاب الأقضية مثلا في باب كذا وكذا، وإنما الجادة العلمية الصحيحة أن تبين، تقول أخرجه مسلم في كتاب كذا وبوب عليه النووي فقال كذا، هذا هو الصحيح. الفائدة الثانية فيما يتعلق بالإسناد المذكور، قال من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. جرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي، ثقة مشهور فاضل، وقد تكلم بعض العلماء في سوء حفظ وقع له بأخرة، وأما كتابه فصحيح كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وأما سهيل عن أبيه فسهيل هذا هو ابن أبي صالح، فأبوه هذا هو أبو صالح واسمه ذكوان، ذكوان السمان. وسهيل هذا تكلم فيه غير واحد من أهل العلم ووصفوه بسوء الحفظ وأنه لا يعتمد عليه، والأقرب فيه أن يحسن أمره إن شاء الله تعالى. وفيما يتعلق بإخراج مسلم لترجمته فقد ذكر غير واحد من العلماء أن مسلم رحمه الله ينتقي في مثل هذه الأشياء، لأن هناك بعض التراجم التي تذكر عند العلماء بالضعف، كترجمة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من التراجم التي يخرجها مسلم، سواء كان ذلك في الأصول أو في المتابعات، وهي موطن كلام عند أهل العلم. فمما يذكره بعض العلماء في ذلك أن مسلم رحمه الله ينتقي في مثل هذه التراجم، وعليه فإذا كانت هناك ترجمة كان الكلام فيها قويا وكان الراجح فيها أنها غير معتمدة، فإنه لا ينبغي أن يعتمد على إخراج مسلم لها، وإنما يفرق بين ما أخرجه مسلم في صحيحه وما أورد من غير وما أورد خارج الصحيح. يعني مثلا ترجمة العلاء عن أبيه عن أبي هريرة التي ذكرتها آنفا، الكلام فيها قوي، ليس كترجمة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، لا، ترجمة العلاء الكلام فيها أقوى. فإذا أخرج مسلم في حديثه في صحيحه حديثا بهذه الترجمة فإنه يحمل على أنه انتقى من هذه الترجمة، فإذا وجدنا حديثا آخر خارج الصحيح بمثل هذه الترجمة فلا يسوغ أن نقول إن هذا على شرط مسلم، بل الصحيح أنه ضعيف. ومن ذلك حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا حديث بهذه الترجمة، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وقد استنكره غير واحد من أهل العلم، حكموا عليه بالنكارة والضعف، فلا ينبغي أن نقول قد أخرج مسلم في صحيحه لهذه الترجمة إذن فهي على شرط مسلم، هذا جهل. وإنما نبه العلماء على أن مثل هذه المقامات ينتقي فيها الشيخان، والكلام في مسلم من هذه الحيثية كالكلام في البخاري سواء بسواء. يعني مثلا البخاري قد يخرج في صحيحه لبعض من تكلم فيه كإسماعيل بن أبي أويس وفليح بن سليمان ونظرائهما، فالصحيح أن أمثال هؤلاء الرواة يعتبرون ضعفاء، الكلام فيهم قوي، فلا يسوغ أن تقول أخرج لهم البخاري في صحيحه، قد يكون أخرج لهم ما تنبع عليه، قد يكون أخرج لهم في مقام الاستشهاد في مقام المتابعات، فينبغي أن تكون عارفا بهذا. وإذا سلمنا أنه أخرج لهم في الأصول، فقد يكون أخرج لهم أحاديث توبع على أصولها، قد تكون هذه الأحاديث واردة من غير هذه الطريق التي أخرجها البخاري في الصحيح. فإذا رأيت أمثال هؤلاء الرواة في أحاديث خارج الصحيح، فإن الصواب أن تعل بها هذه الأحاديث، لا أن تصححها فضلا عن أن تقول هي على شرط البخاري. هذا غلط عظيم جدا يكثر وقوعه من المشتغلين بعلم الحديث. واضح الكلام ولا في غموض؟ نعم.
على رواية تقول الثلاثة المرضية أو المرضية، الأولى أن تعبد الله، والثانية أن لا تشرك به شيئا، والثالثة أن تعتصم بحمد الله جميعا ولا تفرقه. وعلى رواية مالك وأحمد تقول الأولى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والثانية أن تعتصم بحمد الله جميعا ولا تفرقه، والثالثة أن تناصح من ولاه الله أمره. قال يعقوب بن عبد البر التنكيل على هذا الحديث، وفيه الحرب على الاعتصام والتمسك بحبل الذات في حال اجتماع وحدات. وحق الله في هذا الموضع فيه قولان، احدهما كتاب الله والاخر الجماعه ولا جماعه الا بايمان. وهو عندي معنى متبادل متقارب، ان كتاب الله يامر بالكلفه وينهى عن التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية، وقالوا واعتصموا بحبل الله جميعا الآية. وخطاب الحاكم مع المبوي بعض الأمثال في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله الآية، ثم قال: أقوال في حديث سهيل هذا في قوله: ويقول لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أنه أراد الجماعة والله أعلم، وهو أشبه بسياق الحديث. أما كتاب الله فأمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غيرها آية وغيرها حديث، غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على الجماعة وعلى الإيمان يسمع له ويطاع، فيكون ولي منهما من لا ولي له بالسلاح وتنظيم القضاة بالعقد على الإلزام وسائر الأحكام، ويقيم الأعداد والمعاد، وتؤمن به السبل، ويقصد به المطلوب، ويجاهد عن الأمة الأول، ويقسم بين أهديها، لأن الاختلاف والفرقة هلكت، والجماعة تجاهد. قال ابن ربي رحمه الله: إن جماعة حق الله فاعتصموا منه كعروته الوثقى لمن لنا، قد يرفع الله بالسلطان مطمئنة فيه لنا رحمة منا لولا الإله فكنت مؤمنا أن أسكنه، وكان أضعافها نهرا لأقوالي.
هذا ما تيسر من كلام العلماء حول هذا الحديث، وحاصله أنه على اختلاف روايتيه المذكورتين قد ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تكلمنا على تفسير حبل الله تعالى تفصيلا في الفصل الماضي، وعرفنا أن المعاني التي قيلت فيه من السلف متقاربة كما ذكر ابن عبد البر هنا، وذكرنا القاعدة المعروفة عند العلماء في ذلك. فبناء عليه، بناء على أن المراد بحبل الله الجماعة وأنه لا جماعة إلا بإمام، يكون المقصود بالحديث أن تلزم الجماعة التي لها إمام واحد يدان له بسمع وطاعة، ويجاهد الأعداء، ويقسم الفيء بين المسلمين، ويقيم مصالحهم وشؤونهم، إلى غير ذلك من الأحكام التي يقوم بها الإمام. فبناء على اختلاف روايتي هذا الحديث، الحديث دليل على لزوم الجماعة بهذا المعنى الذي ذكرناه، وسيأتي توضيح أبسط من هذا لمفهوم الجماعة فيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. طيب، نقف هنا.